لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في الدرس الأخير شرحنا الآيات التي تتحدث عن بداية هذه القصة وسببها، وكيف أن سيدنا موسى كان يخطب في قومه، والحديث صحيح، فسئل: هل على وجه الأرض من هو أعلم منك بأحكام الله عز وجل؟ فقال: لا أعلم. فأوحى الله عز وجل إليه أنه يوجد من هو أعلم منك، وهو الخضر عليه الصلاة والسلام. فسأل ربه أن يجمعه به فيسر له سبيل ذلك، وقد شرحنا كلها ذلك في حينه. فاصطحب موسى فتاه وهو يوشع، وذهب إلى حيث أنبأه الله عز وجل، وهو مجمع بحرين، ملتقى بحرين بعينهما. والخلاصة التقى هناك، وقد شرحنا تفصيل ذلك، مع الخضر عليه الصلاة والسلام. فقال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، أنت قد أوحيت إليك شريعة ذات ضوابط لتحكم بها بين الناس جميعا على أساس عام، وأنا يطلعني الله على حالات خاصة وشاذة ويعطيني الصلاحية بتنفيذ مقتضى هذه الاطلاعات وهذه الصلاحيات، فسبيلي مختلف عن سبيلك، أنت تنفذ الشرع وليس أمامك إلا ذلك، وأنا الذي أؤمن بالشرع أطلعني الله أو يطلعني في بعض الأحيان على خلفيات وراء ذلك، فكيف نتفق؟ قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، بعد حين أذكر لك الأسباب. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، وشرحنا ذلك وأوضحنا ذلك، أنهما كانا يسيران على يعني سيف البحر، على شاطئ البحر، فأبصرا سفينة على البعد فأشار إليها، فأقبلت السفينة نحوهم، ورحب أهل السفينة بهما وركبا معهم بكل ترحاب. فلم يرع سيدنا موسى إلا والخضر يقتلع لوحا من ألواح السفينة، طبعا هذا يعرض السفينة وكل من فيها للعطب. فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. أخرقتها استفهام إنكاري، فعلت ذلك، ماذا عسى أن يكون لك من هدف؟ ما في غير هدف واحد، أن تغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. الإمر الشيء المثير للعجب، الشيء المثير للعجب يسمى إمرا، والشيء الخطير أيضا يسمى إمرا. الشيء الخطير يعني اللي بيحدث فيما بعد نتائج خطيرة يقال عنه إمر من الشيء، يعني خطير. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ تذكر موسى عليه الصلاة والسلام قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي إنني قد نسيت ولم أتعمد ذلك، ومما يعامل الله به عباده أنه لا يؤاخذهم على خطأ ولا نسيان. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولا نعلم إلا أن هذه الشريعة هي شريعة سائر الأمم في كل العهود. فلا يؤاخذ الله عز وجل عملا صدر من إنسان بنسيان. نعم. فانطلق، مشى لم يؤاخذ، تابع سيرهما، ظل يسيران ما شاء الله أن يسيرا ولا نعلم المدة، حتى إذا لقيا غلاما، حتى إذا لقيا غلام. الغلام في اللغة العربية يطلق على الطفل ما لم يبلغ سن الرشد يسمى غلام، وكلمة غلام أيضا يطلق على من بلغ سن الرشد ولكنه لا يزال في طور قبل النضوج، يعني المراهق مثلا في مرحلة الشباب الأولى، أيضا هذا الإنسان يسمى غلاما. فلا يشترط في من يسمى غلاما أن يكون دون سن البلوغ، مثل كلمة جارية، كلمة غلام في اللغة تقابلها كلمة جارية، وكلاهما يحتمل أن يكون المراد ما دون مرحلة البلوغ وأن يراد ما بعد مرحلة البلوغ. لقي غلاما، ورد في الصحيح في البخاري وفي غيره أن هذا الغلام كان يلعب مع غلمان كثيرين، وإذا بموسى عليه الصلاة والسلام يفاجأ بأنه قبض عليه ثم قتله، قتله بأي طريقة من الطرق الله أعلم، المهم أنه أزهق روحه قتله. ربما كان هذا الغلام دون سن البلوغ، وبعض المقاطعات. هذا الشيء طبعا صادف أمرا إدا، أمرا عجيبا جدا لدى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. طفل يلعب أو إنسان أو رجل أو أيا كان شاب لم يفعل شيئا، فما الذي اقتضى الخضر عليه الصلاة والسلام؟ والله إذا ممكن هذاك الشباب تسكرون، بس هذا ما الذي اقتضاه أن يعني يقتل؟ لذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لم يصبر وقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. أقتلت نفسا زكية، النفس باللغة العربية تأتي بمعنى الذات وتأتي بمعنى الروح. نعم. فيقول هذا نفس هذا، يعني هذا ذاته مو غيره. وتقول كما يقول الله هنا: أقتلت نفسا، يعني أقتلت روحا. نعم. فتأتي كلمة نفس أيضا بمعنى الروح، وتأتي نفس أيضا بمعنى الجانب الحيواني في كيان الإنسان. الإنسان مركب من جانبين، جانب هو يشارك فيه الحيوانات كلها، الغرائز الحيوانية من حب للطعام للشراب للسفاد، يعني الجنس وما إلى ذلك، هذه غرائز نحن والحيوانات كلها متساوون. هذه الطبيعة، وهذه الغريزة تسمى نفس أيضا. الجانب العلوي في الإنسان ماذا يسمى؟ الروح. فإذا كلمة نفس تطلق في القرآن بثلاث إطلاقات، يعني وهي باللغة أيضا، بمعنى الذات وبمعنى الروح، منها هنا ومنها يا أيتها النفس المطمئنة، أي الروح المطمئنة، ومنها بمعنى الغرائز الحيوانية في كيان الإنسان. أقتلت روحا زكية يعني طاهرة، تزكية يعني التطهير، والحيوان المزكى أي الذي طهر بذبح شرعي صحيح. بغير نفس، قتلت نفسا زكية بغير نفس، أي بدون أن تزهق هي نفسا، لأن الإنسان لا يجوز له أن يقتل إنسانا إلا إذا كان هذا الإنسان الذي قتلناه قد قتل بدوره هو نفسا زكية بدون حق. هذا مبرر، لكن هذا المبرر غير موجود هنا. لقد جئت شيئا نكرا، هنالك قال إمرا وهنا قال نكرا، ترى أيهما أشد؟ نكرا معناها أقوى في الدلالة على الشيء المستهجن، أم إمرا أقوى في الدلالة على الشيء المستهجن؟ ما في داعي نقول أيهما أقوى، كل واحد منهما من زاوية أقوى دلالة من الآخر. كلمة إمرا قلنا معناها أمرا عجيبا مثيرا للاستغراب، المعنى الثاني أمرا خطيرا، الشيء بتسميه خطير لما بتكون نتائجه لسه بدها تقع، لسه بدها تقع. مثلا إنسان حفر بئر في قارعة الطريق، بنقول هذا عمل خطير، يعني بده يحدث منه نتائج ضارة جدا. فأنت لا تقول عن الشيء خطير إلا إذا كانت آثاره الضارة آتي. طبعا العمل الأول الذي قام به سيدنا الخضير بيتفق مع كلمة إمرأة، لأنه ساعتها ما في شيء ضار، ساعة ما قام اللوح ما في شيء، ولكن ضرره متى يظهر؟ فيما بعد، فيما بعد عندما ينبع الماء من داخله ثم يثاقل بالماء فتغرق السفينة بمن فيها. لذلك البيان الإلهي عبر عن شناعة هذا الشيء بحسب الظاهر بكلمة إمرة. كلمة نكرة تدل على الشيء الذي يستنكره ويستهجنه الإنسان، يعني شيء مستنكر يتنافى مع الإنسانية. ولكن هذا الشيء المستنكر المستهجن لا بسبب شيء سيقع في المستقبل، وإنما بسبب شيء وقع فعلا. فكلمة إمرا لا تتناسب مع الحالة الثانية، وإنما تتناسب معها كلمة نكرة. نعم، وهذه من دقائق تعبير القرآن التي لا نجدها في تعابير البشر والكتب التي نقرأها عادة. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ نفس العبارة السابقة بس مع فارق صغير، هل تتنبهون إليه؟ في المرة الأولى قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لا توجد كلمة لك. هنا قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا حذفت لك فيما مضى وأثبتت هنا؟ كلما كانت الجملة أكثر كلمات كلما كانت أوكد دلالة على المعنى، واضح؟ فأنت مثلا توصي ابنك بشيء، تقول له لا تفعل كذا، فإن فعل تقول له ألم أقل لا تفعل هذا الأمر، فإن عاود تقول له ألم أقل لك لا تفعل هذا الأمر. تذكره بالوصية وتحددها وتضيق النطاق عليه. إلك حكيت لك مو لغيرك، مو ما كنا عم بحكي لزميل لإنسان لصديق لكذا. فمقتضى هذا الأمر يطبقه البيان الإلهي في مسرى هذه القصة. في الحالة الأولى أول غلطة ما بدها تأكيد، لذلك قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قلت هالكلام لمين ما كان ينقال الآن. الآن وقد عاود موسى ما وعد أن لا يقع فيه، قال له الخضر كلاما وجهه إليه بالذات: أنا إلك حكيت لك، ألم أقل لك، لم أقل لغيرك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنسيت؟ نعم، هذا هو السر. التفريق بين العبارتين. قال له سيدنا موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. في المرة الثالثة التزم سيدنا موسى التزاما أشد، التزم التزاما إيجابيا يترتب على عدم التزامه له أمر سلبي. أنا ألتزم أن لا أعاود، لكن إن عاودت فلك الحق أن لا ترافقني وأن تنفصل عني واعذرني. نعم، فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي أصبحت الآن إن فارقتني معذورا أنت، وأنا الآن المخطئ، وسلوكي إذا استمر بهذا الشكل فلك الحق، كل الحق أن لا تعاود إلى تعود إلى مصاحبتي. نعم، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهله، طلب من أهل القرية أن يضيفوهما فأبوا ذلك. طبعا هذا الطبع يعني سيء. نعم، فأبوا أن يضيفوهما. بعد هذا العمل الشنيع وهذا الشح الذي تلبس به أهل هذه القرية، ماذا صنع الخضر؟ وهم مارون وهما ماران وجدا في هذه القرية جدارا يريد أن ينقض. هو الجدار لا يريد، الجدار لا يملك إرادة، لكن هذا تعبير تصويري يستعمله البيان الإلهي. البيان الإلهي نزل الجدار الذي لا يعقل منزلة الإنسان الذي يعقل، فالإنسان الذي يكون واقفا وتجده انحنى ليجلس ماذا تقول عنه؟ يريد أن يجلس. انحنى مال ليركع تقول يريد أن يركع، لأن الإنسان يملك إرادة، لا يفعل شيئا إلا بدافع وقيادة من إرادته وانبعاثه. فالجدار مائل، ميلان الجدار نزله البيان الإلهي منزلة ميلان الرجل الذي يريد أن يسجد أو أن يركع أو أن يهوي. نعم، ولذلك قال الله عز وجل: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي قد أشرف على الانقضاض، مال أصبح في خطر. فشو سوى؟ أقامه، وهم جائعون وبحاجة إلى أن ينزل ضيوفا ويبيت عن إنسان، جماعة طردوهم، وجاء سيدنا الخضر بالمقابل فأصلح هذا الجدار وهدمه، ثم طلب من سيدنا موسى المعاونة وشغل أنفسهما ما شاء الله من الزمن بماذا؟ بعمارة هذا الجدار الذي كاد أن ينقض، ولو أنهما أخذ على ذلك أجرا لكفاهما هذا الأجر يمكن كل رحلتهم، ولم يطلب شيئا. فعاد الأمر يعني يعتلج بنفس سيدنا موسى، ما استطاع الصبر، شغلة ما بينسكت عليها يعني. فقال يعني، لكن لاحظوا بقى المرة الثالثة كيف طلعت من تبوك، كلمة كتير ناعمة، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني ما اعترض. نعم. يعني المسألة ما مقبولة. هؤلاء فعلوا بنا ما رأيت وقد علمت، لا يستأهلون هذا الشيء العمل الإنساني الذي صنعته. يعني كان ممكن أن تأخذ أجرا ونحن بحاجة إلى هذا الأجر. فقال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، سأعود الكرة لأخبرك عن سبب ما حدث في المرة الأولى والثانية والثالثة. أنا سنقف عند هذه الآية لأن تتمة القصة طويلة، لكن أريد قبل أن ننهي درسنا اليوم أن نتساءل ما الحكمة الربانية من أن يطلع موسى على أمر يعني في الحقيقة لا بحسب الظاهر لا فائدة له منه. كيف لا فائدة له منه؟ الشريعة التي ألزم الله بها سيدنا موسى شريعة الظواهر، شريعة القوانين التي تقوم على أساس المعاملات الظاهرة بين الناس بعضهم مع بعض. والله عز وجل لم يشرع لنبي ولا لأمة إلا ما تقتضيه ظواهر الأمور. فرجل تلبس في الظاهر بجريمه، وجدت دلائل تجريمه من إقرار من بينات يقرها الشارع، إذن يخضع هذا للعقاب الذي شرعه الله، ولا ننبش الدخائل أبدا. نعم، إنسان عمل عملا يستأهل عليه أجرا، ننظر إلى ظاهر العمل، العمل إنساني نعم، قام به هو نعم، إذن يستأهل عليه أجرا نعم، نعطيه أجره ولا ننبش الدخائل، بركي هذا نيته هيك وقصده مو هيك وعامل هيك. لا، شريعة رب العالمين التي أنزلها لعباده أن يتعاملوا بها على نطاق واسع نطاق الأمة هي شريعة الظواهر. وسيدنا موسى لو عاش دهرا مع الخضر بده يرجع يطبق شريعة الخضر ولا شريعة العموم؟ لا، شريعة العموم. إذن ترى ما الحكمة؟ الحكمة أن لا يتصور سيدنا موسى أن هذا التشريع بموازينه الظاهرة هو كل شيء، أن لا يتصور لا سيدنا موسى ولا أي نبي من الأنبياء ولا أي فرد من عباد الله عز وجل أن هذه الأحكام التي ألزمنا بها إنما يقضى بها بمحكمة نهائية هي الظاهر والباطن معا، وإنما أطلعنا الله على ظاهر شرعه وأوامره وحجب عنا ما وراء ذلك لحكمة. لأنني أنا لو فرضنا مثلا، أضرب المثل، لو أن ربي عز وجل أطلعني على السرائر، سراني مثل سيدنا الخضر يعني مثلا، وكشف لي دقائق القلوب، نعم، فأنت ما رح يصير لك هيك، والثاني ما رح يصير هيك، والرابع ما رح يصير هيك، إذن فهذه الشريعة لا تصلح، بتعمل فتنة وبلبلة بين الناس. واضح كيف؟ بتعمل بلبلة بين الناس. ولذلك الحكم بموجب خفيات الأمور لا يصلح المجتمعات، وإنما يصلح المجتمعات الحكم بموجب ظواهر الأمور. لكن على الذين ينفذون الأحكام الظاهرة أن يعلموا أن محكمة أخرى ستنعقد يوم القيامة لنبش هذه الأمور وللوصول إلى دقائقها وللنطق بأحكام أخرى تتعلق بماذا؟ ببواطن الأمور. نعم، فالقاضي لما بيقضي اليوم بيقول أنا قضيت بالظاهر والله أعلم بالسرائر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هذا المنطلق الذي يربينا عليه الله وعلمنا إياه في كتابه، يقول إنكم تحتكمون تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن يعني أقوى بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من نار. وفي رواية: إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها فإنما هي قطعة من نار. إيه طيب، ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول يا رب أطلعني على الحقيقة لحتى بين، لحتى أعرف أنفذ الحكم على هو الحق يلي أنت بدك إياه؟ لا، حكمة رب العالمين ما تقتضيها. حتى بالنسبة للرسول، حتى بالنسبة لخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، حكمته تقتضي أن يسير في الناس بحسب الظاهر، لأنه قدوة لمن بعده، بدهم يجوا يعملوا مثل ما بيعمل. لذلك عبد الله بن أبي بن سلول منافق، ولكن النبي كيف كان يعامله؟ يعامله بحسب مقاييس الظاهر. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يحضر الجمعة والجماعات، إذن هو يصنف مع المسلمين. نعم. رجل آخر ظهرت عليه دلائل النفاق، وجماعة من يلي بيحبوا أن يشمشموا البواطن، إجوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أسروا إلى أذنه فلان، بدنا نقتله. قالوا: ليش؟ أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم، ولا شهادة له. وإذا عم يشهد، نحن حسينا شو في بقلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عنهم. لكن لما الله عز وجل ينهاه عنهم، ينبغي أن نعلم أن من وراء هذا الظاهر أشياء أخرى، بواطن، وأن الله عز وجل هو الحكم في هذه البواطن، وهو القاضي في هذه الأمور. واضح هذا الكلام؟ تلك هي الحكمة. فعندما يعرض البيان الإلهي لنا هذه القصة، ندرك أن الأمور لها ظاهر في الحقيقة ولها باطن. واللي بيقول لا ما في ظاهر وباطن، بيكون دجال أو كذاب أو جاهل، ما بيصير. في ظاهر وفي باطن. لكن ربي سبحانه وتعالى، حتى ما تصير فتن، حتى ما تصير مشاكل وما يصير فوضى، نهانا أن نتحكم في بواطن الأمور، وأمرنا أن نطبق الأحكام على ظواهرها. وقال: أنتوا شو بدكم؟ قضية البواطن خلوها لمحكمة استئنافية أخرى تعقد يوم القيامة. نعم. الآن سيدنا الخضر سيشرح لسيدنا موسى ما الذي دعاه إلى ذلك. طبعا هو وحده المخول بهذا، ما بيقدر سيدنا موسى يقول أنا الثاني لا أعمل مثل ما عمل، أو كل واحد منا يقول أنا الثاني، كل واحد بينزل بالثاني خبط له، وكل واحد بيقول أنا أدركت البواطن وأدركت الحقائق، ويسود الناس الهرج والمرج. نعم. لكن بدنا نعرف أن ظاهر الكون شيء وبواطنه شيء آخر، وهذا مما يزيد الإنسان عبودية لله، ومما يزيده استغراقا في بحار توحيد الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.